السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الأفاضل، نواصل معكم برنامجنا الثقافي لهذه الليلة ومع فضيلة الشيخ محمد بن سويدي الشنقيطي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخيار، تهف القلوب إلى سماع ذكر من تحب، وأغلى محبوب لدى كل مسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السير ذكروا غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فعبروا عنها تعبيرا عجيبا، يقولون عنها الغزوة العظيمة، ويقولون عنها الغزوة العجيبة، ويقولون عنها الغزوة الشديدة، ويقولون عنها الغزوة الغزيرة. غزوة عظيمة في أحداثها ومجرياتها، غزوة عجيبة في آياتها ومعجزاتها، غزوة شديدة في ضرائها وابتلاءاتها، غزوة غزيرة في دروسها وعبرها. لكن سأتناول في هذه الغزوة موقف واحد، وهذا الموقف بعد انتهاء المعركة وبعد أن دفن صلى الله عليه وسلم الشهداء. بعد أن انتهت المعركة ودفن الشهداء، التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: اصطفوا حتى أثني على ربي. استووا في رواية حتى أثني على ربي. يعتاد الناس أنهم لا يثنون على الله ولا يمجدونه ويحمدونه سبحانه إلا غالبا إلا إذا كان هناك فضل للإنسان، بشر بأمر خير، بشر بولد، بشر بنجاح ابن من أبنائه، بشر بزيادة في مرتبه، يحمد الله ويثني على الله. لكن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وما فيه من ألم وشدة وفاجعة، هذه المعركة الغزوة كان فيها شدة على النبي صلى الله عليه وسلم وفاجعة على المسلمين. في هذه المعركة جرح صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وفي هذه المعركة كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المعركة جرحت شفته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المعركة دخلت وجنتان ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكسرت البيضة التي على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وفوق كل ذلك فجع بمقتل عمه وأخيه من الرضاع، من حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفجع بأصحابه. ومع هذا الألم والشدة والفاجعة يقول: اصطفوا حتى أثني على ربي، أريد أن أمدح ربي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فاصطف الرجال واصطف خلفهم النساء، ثم وقف وقوفا طويلا صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال، وتأمل معي هذا الدعاء، أول ما استفتح الدعاء بالثناء على الله قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله. الحمد هذه كلمة عجيبة، ومن يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يصبح إلى أن ينام، وهذه الكلمة لا تفارق لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا استيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذا خرج من الخلاء: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. في الصلاة: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا رأى مبتلى: الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به. إذا أكل أو شرب صلى الله عليه وسلم، بعد أن ينتهي من أكله وشربه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فكلمة الحمد لله معه دائما، ويقولها دائما إلى أن يأتي إلى منامه وهو يقول هذه الكلمة. فأول ما قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا تارك لما أعطيت، ولا معطي لما تركت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك وفضلك ورحمتك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. هذا كلام يقوله صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين. يقول هذا الكلام بعد الشدة. طيب في وقت الرخاء ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ تذكرت هذا الحديث يا إخوان بعد أن من الله علينا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل، من الله علي بالوقوف بعرفة، ومن الله علي بعد أن ذهبت إلى مزدلفة، ثم من الله علي بأداء مناسك الحج أو أكثرها. حمدت الله عز وجل وقلت هل أنا أثنيت على الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا عز وجل؟ لن أستطيع أن أثني عليه سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يحدث نفسه، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة يثني على الله عز وجل هذا الثناء العاطر، ويقول لأصحابي اصطفوا حتى أثني على ربي، فيصطفون رضي الله عنه. طيب وقت الرخاء ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث الصحيح قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثينا بأعجب ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب أمر رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. بكت رضي الله عنها، بكت لأنها تذكرت الحبيب وتذكرت الزوج، وقالت رضي الله عنها جاء ليلة من الليالي حتى دخل معي في فراشي ومس جسده جسدي صلى الله عليه وسلم، جاء ليلة من الليالي دخل معي في فراشي حتى مس جسده جسدي ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، هذه الليلة أريد أن أخلو بربي وأن أتعبد لربي. قالت رضي الله عنها فقلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك، أحب أن أكون بجوارك وأحب ما تحب. قالت فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر فقام يصلي فبكى فما زال يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فما زال يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فما زال يبكي حتى بل الأرض، فما زال يبكي حتى جاء بلال يستأذنه للصلاة. كم يا إخوان من الوقت وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، كم من الوقت وهو منطرح بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فلما رأى بلال رضي الله عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال كلمة عجيبة يا إخوان، أفلا أكون عبدا شكورا؟ من الله علي بهذا الحج، أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف ثنائي على الله وكيف الحمد لله وكيف أنا أثني على ربي سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة، حرم منها ملايين لكن الله اصطفاني، لم يأتي إلى هنا ملايين ولكن الله أتى بي إلى هنا، لم يقدر للملايين أن تقف بعرفة ولكني وقفت بعرفة، منة وفضلا وكرما من الله عز وجل. فيذكر ربه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في السراء في الضراء حتى في مرضه. يقول أنس رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقلنا يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين، أثر المرض على وجهك يا رسول الله. قال إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال. إيش هي السبع الطوال؟ السبع الطوال هي السور الأولى من القرآن من المصحف، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ويقولون الأنفال والتوبة يعدونها سورة واحدة، هذه السبع الطوال. قرأها في ليلة واحدة 10 أجزاء وهو مريض صلى الله عليه وسلم. فكان يذكر ربه دائما وآبدا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا نفسه ذكر، كلامه ذكر، أفعاله ذكر، يذكر الله وهو يبتسم، وهو يعظ، وهو يقاتل، وهو يأكل، وهو يشرب، وهو يشرب صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا وهو نائم يذكر ربه سبحانه وتعالى. يا عائشة، يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيناي تنامان وقلبي لا ينام صلى الله عليه وسلم. حتى في مرض موته يأتيه الصحابي يضع يده على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته خميصة، ويضع يده على الخميصة على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي ترتفع إليه حرارة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم إني لست كمثلكم، إني أوعك يعني أمرض كما يوعك الرجلان منكم. صلى الله عليه وسلم في هذا المرض، مرض موته، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه المرض، فجاء وقت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إناء كالطست أو كالكروان الكبير. قالت ففعلنا، فقام فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، أراد أن يقوم من شدة المرض ما استطاع صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه. فلما أفاق سأل أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فقام فاغتسل فذهب لينوء ليقوم فأغمي عليه، ما استطاع من شدة المرض ما استطاع أن يقوم صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل فقام لينوء فأغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قلنا لا. قال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فقام فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه. المرة كم هذه يا أخوان؟ لا هذه الخامسة، هذه الخامسة. جاء في الحديث أنه سبع مرات صلى الله عليه وسلم، سبع مرات يغتسل ويريد أن يقوم لكن ما يستطيع أن يقوم، يريد أن يدرك صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم، وهو معذور في هذه الحالة، مرض شديد، ومع ذلك أبدا ما ترك صلاة الجماعة إلا في الشدة صلى الله عليه وسلم. فلما كان المرة السابعة واغتسل وذهب لينوء ليقوم وأغمي عليه فما استطاع، قالوا مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هل اكتفى بهذا؟ لا. تقول رضي الله عنها أمنا عائشة فوجد صلى الله عليه وسلم خفة نشاط، وجد في نفسه خفة ونشاط، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قام يهادى بين رجلين، اعتمد على رجلين حتى يذهب إلى الصلاة. قالت وإني أرى رجلي النبي صلى الله عليه وسلم تخطاني في الأرض، ما يستطيع أن يذهب إلى الصلاة ومع ذلك تحامل على نفسه. سبحان الله، من أبناء المسلمين اليوم من لا يبالي بصلاة الجماعة، ومنهم من يتأخر عن صلاة الجماعة، ومنهم لا يكاد يعرف صلاة الجماعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم في مرضه الشديد يحمل هم صلاة الجماعة بأبي أمي وصلى الله عليه وسلم، لأنه عرف ربه حق المعرفة وقدره حق قدره صلى الله عليه وسلم. هذا التقدير وهذا هذه المعرفة كانت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قدروا الله، حتى كان الواحد منهم إذا ذكر بالله تذكر وخاف وهاب، لأنه ذكر بالله عز وجل. نحن دائما نقرأ قصة الفاروق عمر رضي الله عنه، نعرف في قصة الفاروق أنه شديد في الحق، وأنه فيه قوة، وأنه رضي الله عنه شديد، أشد أمتي في دين الله عمر. لكن في جانب آخر من حياة عمر، أنا أتمنى من يتحدث عن سيرة عمر رضي الله عنه يتكلم عن هذا الجانب، جانبه في العبادة، وجانبه في هيبته من الله عز وجل، وجانبه في خوفه من الله عز وجل. جاءه سائل يسأل، سائل مثل ما يقولون عينه قوية شوية السائل هذا، قال يا عمر، يا عمر الخير جزيت الجنة. الشعر هذا السائل يقول شعر ويسأل بشعره، يقول يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن وكل لنا في ذا الزمان الجنة، أقسم بالله لا تفعلن، والله ستعطيني. قال عمر رضي الله عنه وإذا ما أعطيتك؟ قال إذن أبا حفص لأمضينه، أذهب. قال وإذا مضيت؟ رحت. إيش فيه؟ قال إن الشاعر عرف من أين تؤكل الكتف ومن أين يأتي إلى عمر، قال والله عنهن لتسألنه في يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. هنا بكى عمر تذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل, وأنه سيسأل عن هذا السائل وعن هؤلاء الفقراء سيسأل, فبكى رضي الله عنه وذهب إلى بيته وخلع القميص وأرسله للسائل, قال خذ هذا لفقرك لا لشعرك. فلذلك أيها الأحبة أيها الإخوان, هذه الأيام وهذه الساعات فرصة أن الإنسان يراجع نفسه ويعود إلى الله عز وجل, وتكون له فرصة لأن يتقرب إلى الله أكثر فأكثر, وخاصة في جانب العبادة, وينظر إلى نفسه إذا أراد أن يكون ذا همة في العبادة, ينظر إلى نفسه ويرى سهمه من العبادة. العبادة كثيرة, يسأل إنسان نفسه ما سهمك في الصلاة, كيف أنت مع الصلاة؟ ما سهمك في تلاوة القرآن؟ كم حزب عندك من في اليوم تقرأ من القرآن؟ وكم جزء تقرأ؟ نعم من الناس نسأل الله العافية ربما لم يقرأ في اليوم ولا آية, ولولا الصلاة ما قرأ, ربما قرأ مجلات, قرأ جرائد, دخل الإنترنت تصفح, لكن ربما قرأ لم يقرأ آية واحدة, ولولا الصلاة ما قرأ, نسأل الله العافية. هذا محروم, محروم من الخير من مائدة الله عز وجل. ما سهمك في الذكر؟ ما سهمك في الدعاء والاستغفار؟ ما سهمك في حب المسلمين وحب الخير للمسلمين وحمل هم الإسلام والمسلمين؟ ما سهمك في هذا؟ كيف أنت وعلاقتك مع الله عز وجل في الإخلاص؟ الإخلاص لله عز وجل هذا الشرط الواجب في كل عبادة. كل عبادة مهما كبرت مهما عظمت لا بد لها من هذا الشرط, الإخلاص لله عز وجل. ولو فقدت العبادة أي عبادة هذا الشرط, مهما كانت العبادة جليلة ومهما كانت عالية ومهما كان قدرها, ما دام هذا الشرط الإخلاص ليس فيها لا تقبل هذه العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم, الحديث صحيح, أول من تسعر بهم النار ثلاثة, نسأل الله العافية, أول من تسعر بهم النار ثلاثة, رجل حفظ القرآن, ورجل آتاه الله مال, ورجل أصح الله له بدنه. فيؤتى بحافظ القرآن فيقول الله له, ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. فيقول الله عز وجل, فماذا عملت فيما علمت؟ إيش سويت في هذا القرآن؟ تقرأ القرآن وتردد هذا القرآن وتحفظ من هذا القرآن ويشير الناس إليك أنك حافظ القرآن, ماذا عملت بهذا القرآن؟ يقول هذا الحافظ, يا رب كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار, وكنت. فيقول الله له, كذبت, إنما قرأت ليقال قارئ, وقد قيل خذوه إلى النار, نسأل الله العافية. ويؤتى بالرجل الكريم المحسن الكبير اللي كان يتصدق وكان يعطي, فيقول الله له, ألم أعطك حتى جعلتك لا تحتاج إلى غيري؟ قال بلى يا رب. فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال يا رب كنت أصل الرحم وأنفق على الأرملة وعلى المسكين وعلى اليتيم وأعطي. فيقول الله له, كذبت, وتقول الملائكة له, كذبت, إنما تصدقت وأعطيت وأنفقت ليقال إيش؟ كريم, خذوه إلى النار. يؤتى بالثالث الذي أصح الله له بدنه, ألم أصح لك بدنك؟ بلى يا رب. فماذا عملت فيما أعطيتك؟ قل يا رب سمعت منادي الجهاد فقمت وجاهدت لتكون كلمتك هي العليا. فيقول الله له, كذبت, وتقول الملائكة, كذبت, إنما قاتلت ليقال شجاع, وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يقول نبينا الكريم, انظر إلى هذا التعقيب, يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة, نسأل الله العافية. أعمالهم عظيمة جليلة لكن نقصها الإخلاص, فالإنسان ينتبه إلى هذه القضية, قضية الإخلاص العبادة لله عز وجل. والقرآن مليء بهذه القضية ومليء بتنبيه الناس إلى قضية الإخلاص لله عز وجل. يقول العلماء, الإخلاص بالنسبة للعمل ضربوا له مثلا, قالوا مثلا إنسان تحبه وتود أن تجلس بجواره وتأنس به, هذا الإنسان أراد الله عز وجل أن يتوفى يموت, مات هذا الإنسان, هل تستطيع أن تعيش معه أو تبيت معه ليلة واحدة تحت سقف واحد؟ هو حبيبك، هو أنيسك، هو جليسك، صورته ما تغيرت، ما تغير في شيء، مجرد الذي تغير أن الروح قد خرجت، لكنك تجد الرهبة كل الرهبة والخوف كل الخوف في أن تجلس معه. كذلك العمل مهما كان عظيما، مهما كان جليلا، مهما كان عاليا في نظر الناس، ما دام أنه ليس فيه إخلاص لا يقبله الله عز وجل. العلماء يقولون يعني لهم لفتات جميلة، يقولون في سورة الكهف، نحن نقرأ عن أهل الكهف، أصحاب الكهف، نعرف قصتهم، ولكن ما أسماؤهم؟ ما أسماء هؤلاء الفتية؟ ما أسماء آبائهم؟ لا نعرف، ولكن الله يعرفه. يقول ربنا عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ما أسماء هؤلاء الرسل؟ ما أسماء آبائهم؟ لا نعرف، لكن الله يعرفهم. لماذا لم يوضح لنا أسماء هؤلاء؟ قالوا: حتى تتعلم الأمة أن العبرة بالعمل مو بالاسم، العبرة أن يكون العمل بينكم وبين الله عز وجل، وليس العبرة يقول والله فلان ابن فلان فعل كذا، لا، فلان ابن فلان هذه عند الله عز وجل. نحن نقرأ الآن فتة أصحاب الكهف ونقرأ عن هؤلاء الرسل، ومع ذلك نتقرب إلى الله بقراءتنا لأنهم موجودون في كتاب الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والحديث فيه كلام، سئل: كم عدد الأنبياء يا رسول الله؟ قال: 124,000، 124,000، الرسل منهم 314. الأنبياء 124,000، الرسل 314. طيب، في القرآن الكريم كم ذكر الله لنا عز وجل في كتابه من أسماء الأنبياء والرسل؟ أنا أسأل الآن. 25 من 313، أين الباقون؟ لماذا لم يذكروا؟ أنا كنت أتمنى لو في المخيم يعمل مسابقة، ما هم الأنبياء 25 الذين ذكروا في القرآن؟ عملت هذه مسابقة في المسجد عندي، وأصغر طفل في المسجد هو اللي جابها، عمره 8 سنوات، جاب عدد الأنبياء والرسل، وتسرعت قلت لك 100 ريال، وكان آخر الشهر قبل ما ينزل الراتب، فاضطررت عاد أني أخذ مصروف العيال حتى أعطيه 100 ريال، ولن أكررها، يعني هي مرة وفاتت، يعني لن أكررها، يعني لأنه هذا تسرع، لا تسرع، قال راحت عليك الجائزة. الشاهد يا إخوان أن الأمة لازم تتربى على هذا، قضية الإخلاص. تذكر كتب التاريخ عن القائد مسلم بن عبد الملك رحمه الله، حاصر حصنا من حصون الروم، وكان هذا الحصن منيع ولا مجال لفتحه إلا أن يشاء الله عز وجل، وأطال الحصار، وجاء وقت الشتاء وأصبح ضرر على جيش المسلمين، وليس هناك مكان لدخول الحصن إلا فتحة بسيطة أجلكم الله يخرج منها فضلات أهل هذا الحصن. لا يمكن أن يفتح الحصن إلا بهذه الطريقة، يدخل رجل من هذا الحصن، من هذه الفتحة، ويفتح الحصن. فنادى في الجيش: أي رجل يستطيع أن يدخل من هذه الفتحة فليدخل حتى ييسر الله لنا. في أول يوم ما خرج أحد، ثاني يوم ما خرج أحد، ثالث يوم ارتصص الجيش، فإذا رجل ملثم يدخل من هذه الفتحة ويتحمل هذا الأذى ويفتح الحصن ويدخل جيش الإسلام ويفتح. بعد أن انتهى الفتح واستولى جيش الإسلام على هذه المدينة، على هذا الحصن وهذه المدينة، نادى مسلمة: أيها الرجل الذي فتحت الحصن أقبل إلينا حتى نكافئك. ما خرج أحد من الجيش. اليوم الثاني أيضا ما خرج أحد. بعد 3 أيام أعلن مسلمة رحمه الله، قال: أيها الرجل الذي دخل من هذه الفتحة ففتح الحصن، أخرج إلينا نكافئك ولن نلزمك بشيء، في أي ساعة من ليل أو نهار تعال، ما أقولك في ساعة معينة، أي ساعة تعال. بعد أيام مسلم في خيمته في ليلة من الليالي، فإذا رجل يدخل عليه، قال: أيها الأمير، أنا أعرف الذي دخل إلى الحصن. قال: علي به، اتني به. قال: لا يا أمير المؤمنين. أيها الأمير، قال هو يطلب ثلاث، يشترط ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا تسأل عن اسمه، والشرط الثاني أن لا تأمر له بمكافأة، والشرط الثالث أن لا ترفع إلى أمير المؤمنين بشأنه. قال لك هذا، فكشف اللثام وقال أنا يا أمير، أيها الأمير، أنا الرجل الذي فتح الحصن. قال ما اسمك؟ قال الشرط يا أمير، يا أيها الأمير، لا تسألني ولا تأمر لي بجائزة. الآن هذا الذي فتح الحصن مسلمة لا يعرفه، وقرون لا تعرفه، لكن ربنا عز وجل يعرفه سبحانه وتعالى، لأنه أخلص مع الله، فالعبرة بالإخلاص مع الله عز وجل. أيها الإخوان، أيضا الإنسان حتى يكون يشعر بلذة في العبادة ويشعر بطعم للعبادة، الناس يختلفون، الناس يختلفون في قدراتهم، بمعنى أن بعض الناس قد يكون أحيانا يحب عبادة وينشط في عبادة عن غيرها من العبادات. بعض الناس مثلا تجده كثير قراءة القرآن ويحب قراءة القرآن بكثرة، وبعضهم حب إليه الصلاة فيكثر من الصلاة، وبعضهم تراه كثير الصيام، وبعضهم كثير الصدقة وكثير السعي على الأرملة واليتيم والمسكين، وبعضهم تراه في نشر العلم وطلب العلم، إذا جلست معه حدثك عن العلم وحدثك عن العلماء، وإذا جلست معه ما يتكلم إلا عن مسائل العلماء، إن حب إليه هذا. قول العلماء إذا وجد الإنسان في نفسه هذا لا يحزن، هذا باب خير، امسك بهذا الباب الذي أنت تبرز فيه، هذا حظك من الله عز وجل. إن كنت من أهل الصلاة فعليك بهذا الباب، وإن كنت من أهل الصيام فعليك بهذا الباب، وإن كنت من أهل الصدقة فعليك بهذا الباب، وإن كنت من أهل العلم فعليك بهذا الباب، وإن استطعت أن تضرب في كل باب بسهم فافعل. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة بعث إليه أحد العباد في المسجد الحرام وقال يا إمام حطمك الناس، تنشر العلم بين الناس والناس يسألونك ويستفتونك ويأتون من أماكن بعيدة، شغلك الناس عن العبادة وشغلك الناس، تعال معنا أعبد الله في أحب البقاع إلى الله في المسجد الحرام. فكتب الإمام مالك كلمة عجيبة، يعني موضوعها يتناسب مع ما ذكرت، فكتب كلام قال إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمن الناس من فتح له في باب الصلاة ولم يفتح له في باب الصوم، ومن الناس من فتح له في باب الصوم ولم يفتح له في باب الصدقة، ومن الناس من فتح له في باب الصوم ولم يفتح له في باب الصلاة، ونشر العلم من أعمال البر، وقد رضيت بحظي منه. ثم قال كلمة عجيبة وكلانا على خير، ترى أنت تعبد الله على خير وأنا في طلب العلم على خير، ما دام الكل يريد وجه الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم حبب إلينا السنة والعمل بالسنة، واحشرنا مع صاحب السنة، واسقنا من يده الشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم من كان من آبائنا ميتا فأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ومن كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن خاتمته وارزقنا بره. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وأصلح لنا أزواجنا وأصلح إخواننا وأخواتنا وأرحامنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر لآبائنا أمهاتنا ومشائخنا وتلاميذنا ومن له حق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن الجلوس والاستماع.